نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك ونفع الله بعلمك. وعلى بركة الله تعالى نبتدئ حلقتنا هذه بهذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة، يقول: ما مدى صحة حديث دعاء حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ وفيه حديث لابن عباس عن علي أنه قال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، إلى آخر الحديث الطويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في الإجابة على هذا السؤال: من المعلوم ومما يجب على العبد معرفته في مقام وشأن العبادة هو أنها مبنية على التوقيف، أي أن العبادة تحتاج إلى دليل، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك، إلى آخر الحديث الطويل. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك. وهذا الحديث قد استنكره أهل العلم، فقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الوليد بن مسلم: قلت أنكر ما له حديث. رواه عثمان بن سعيد الدارمي. أنكر ما له حديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي، وساق الحديث بتمامه، ثم قال: قلت هذا عندي موضوع والسلام. وقال الذهبي في الميزان: وهو من مع نظافة سنده حديث منكر، في نفسي منه شيء، فالله أعلم، فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو حاتم: لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم. انتهى. وقال الذهبي في التلخيص: هذا حديث منكر شاذ، أخاف أن يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة سنده. وقال السيوطي في اللآلئ الموضوعة، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم، فالحديث يقصر عن الحسن، فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة، وفي ألفاظه نكارة. وذكر الحافظ في النكت، وأخرجه العقيلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي من طريق هشام بن عمار عنه، عن أبي صالح، عن أكرم، عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله. ثم قال: ورواه سليمان بن عبد الرحمن بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: وكلاهما ليس له أصل. قال الحافظ بن حجر: قلت: فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي فدلسه عن ابن جريج فأسقط هذا القرشي وسواه لابن جريج عن عكرمة والعلم عند الله عن عكرمة والعلم عند الله. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الطبراني ثم قال: وهذا حديث لا صح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك. وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة فأجابت قائلة: هذا الحديث ذكره ابن كثير من فضائل القرآن، وهو حديث غريب جدا، قد ضعفه جماعة، والأقرب أنه ضعيف، والمؤمن في مثل هذه المسائل يسأل الله التوفيق والإعانة بحفظ القرآن، ويجتهد في الإكثار من تلاوته وفي الأوقات المناسبة حتى يحفظه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالسنة أن يتعاهده بكثرة القراءة، أما تعيين صلاة معينة من أجل ذلك فليس فيها حديث صحيح، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة ويجتهد في تلاوة القرآن والإكثار منه وتعاهده حتى يحفظه. هذا هو السنة اللجنة الدائمة. فجل العلماء علماء الجرح والتعديل قد استنكروا هذا الحديث، فإنه في أقل أحواله أنه ضعيف جدا، فلا يصح ولا يحتج به، فلا يعمل به في فضائل الأعمال ولا في غيرها لشدة ضعفه ونكارته، مع العلم بأن كلمات الدعاء فيه صحيحة وجيدة وليس فيه ما ينكر. فلو جعلها المرء في دعائه أو دعواته كسائر الأدعية من غير اعتقاد أنه سنة لحفظ القرآن الكريم، ومن من غير تخصيص لا بصلاة ولا بليلة جمعة، فحينئذ لا يكون حرجا ولا بأس إن شاء الله به هذا، والله أعلم، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: إذا فعل الإنسان شيئا محرما أو قال شيئا حراما وهو صائم، فهل يبطل صومه؟ لأنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
الجواب: هذا الحديث صحيح، فقد رواه البخاري في صحيحه، ولكن ما فهمه الأخ السائل غير صحيح، لأن المقصود من الحديث التحذير والتعظيم لإثم الواقع في هذه المخالفات في حال الصوم، وأنها وإن كانت هذه المخالفات من الكذب والغيبة والغش وغيرها من المحرمات وصاحبها آثم في غير حال الصيام، ففي حال الصيام أقبح وأشد إثما، وإذا كان اجتناب المفطرات الحسية واجبا عن الأكل والشرب والجماع ونحوها، فكذلك اجتناب المحرمات الأخرى المعنوية. هذا هو معنى الحديث، وليس المراد أن من وقع في شيء من المحرمات كالكذب أو الغش أو الغيبة في حال الصيام أنه يبطل صومه، بل المقصود أنه ينقص أجره وثوابه بحسب المعصية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ ونفع بعلمكم. هذا الأخ المرسل إمام مسجد يقول: أنا إمام مسجد، فهل يجب علي في صلاة التراويح في رمضان أن أختم القرآن أو لا؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: ظاهر حال السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم يختمون القرآن في قيام رمضان، لأن المنقول عنهم طول القيام والاتكاء على العصي في بعض المرات، ومن مقاصد قيام الليل، وبخاصة في رمضان، وبخاصة في رمضان تلاوة القرآن وسماعه للإمام والمأموم والمنفرد، ليحصل بذلك الأجر والثواب والتدبر والتعقل والاستفادة من كلام القرآن مشقة، والاستفادة من كلام الله وتأثيره على القلوب. لكن إذا كان في قراءة جميع القرآن مشقة على المأمومين، فالإمام يشرع له الرفق بهم ومراعاة أحوالهم، والمهم الاجتهاد في التقرب إلى الله بالصلاة وتلاوة كتابه في هذا الشهر والانتفاع ببركات القرآن. والأصل في القرآن في صلاة الليل قوله سبحانه: فقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ المصلي ما تيسر له، ويحرص على الجد والاجتهاد واستغلال مواسم العبادة بما يقربه إلى الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: إذا تمضمضت وأنا صائم أو استنشقت فدخل الماء إلى جوفي، فهل أفطر بذلك؟
الجواب: دخول الماء إلى جوف الصائم وهو يتمضمض أو يستنشق لا يفطر، لأنه ليس متعمدا. قال الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو في حكم المكره والناسي. لكن المشروع للصائم عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط: اسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي. فدل هذا الحديث على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، ولكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى الجوف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. يقول: أرى كثيرا من الناس لا يستاكون في نهار رمضان وخاصة عند الصلوات، فهل السواك يؤثر على الصيام؟
الجواب يا أخي السائل: استعمال السواك لا يؤثر على الصيام، بل هو سنة مؤكدة في جميع الأوقات للصائم ولغير الصائم، هذا هو الصواب. ولكن يحترز الصائم أن يبتدع شيئا من بقايا السواك، وقد جاء في الحث على السواك أحاديث كثيرة جدا، وقد حملها جمع من أهل العلماء من أهل العلم، وقد حملها جمع من أهل العلم على العموم في جميع الأحوال، لأنها لم تخصص وقتا دون وقت. وقد جاء ما يفيد أيضا النص على استعمال السواك للصائم، وهما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا عد. وصححه ابن خزيمة. والحاصل أن السواك مسنون للصائم ولا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: توجد بعض الأكياس والكراتين مكتوب عليها بعض أسماء الله تعالى مثل عبد الله أو عبد الرحمن أو عبارة الحمد لله مثلا ونحوها، وترمى في الشوارع، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: هذه الأسماء عبد الله أو عبد الرحمن أو الحمد لله وما ماثلها أو شابها لا يجوز امتهانها برميها في الأكياس أو الكراتين أو الأوراق التي فيها شيء من أسماء الله تعالى أو فيها شيء من آياته أو ذكره سبحانه، كأن ترمى في المزابل أو تداس في الأرض أو يوضع فيها نجاسات، كل ذلك لا يجوز. والواجب احترام أسماء الله تعالى، وكل ما فيه شيء من ذكر الله سبحانه أو آية من آياته يجب إبعاده من أماكن الامتهان والابتذال تعظيما لله تعالى، وبعدا عما يوجب غضبه وسخطه، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم العادة السرية.
الجواب: لا يجوز للإنسان استعمال العادة السرية، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين سبحانه أن تفريغ الشهوة يكون حلالا إذا كان مع الزوجة أو ملك اليمين، وأن من فعل غير ذلك فقد تعدى ما أباح الله له. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع على الزواج أن يخفف حدة شهوته بالصوم، ولم يرشده إلى استعمال العادة السرية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: ما رأيكم في من يملك علما من الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف، لكنه يشغل نفسه بتجريح العلماء وتتبع زلات أقرانه من طلاب العلم؟
الجواب: يا أخي السائل، هذا الصنف من الناس على خطر عظيم، ويخشى أن يخسر علمه ويذهب هباء، فإن عيب العلماء والدعاة وتتبع زلاتهم دليل على ضعف الديانة وقلة الورع والانشغال بما لا ينفع بل قد يضر. والواجب على المسلم أن يشغل نفسه بما ينفع في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن الطعن في الناس، وخاصة إذا كان مبنيا على الظن والقيل والقال. والواجب على المسلم فضلا عن طالب العلم حفظ لسانه عن الوقيعة في أعراض المسلمين عموما، وفي أهل العلم والدعوة خصوصا، ولا يتكلم في هذا إلا أهل العلم، ويكون الكلام بالحق والعدل وبقدر الحاجة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام معين لا يحسن قراءة القرآن، وفي الصف من هو أقرأ وأحفظ وأعلم منه وهو يعلم بذلك؟
الجواب: أن هناك حالتين. الحال الأولى أن يقع في قراءته خطأ يحيل المعنى، فهذا لا تجوز الصلاة بعده. أما الحال الثانية فأن يكون الخلل لا يؤثر على المعنى فالصلاة صحيحة. وعلى كل حال يرفع أمره إلى المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية ليسمعوا قراءته، ومن ثم تقيم قراءته ويحكم عليها من قبل متخصصين في هذه الوزارة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم المسلمين بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، من معالي الشيخ نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط 0534-700-700. إليكم هذه التحية الزاكية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.